الذين انضموا إلينا افتراضيا اليوم. ومساء الخير وصباح الخير وطابت أوقاتكم. جلسة اليوم سوف نستعرض إتمام معكم إتماكم قالب تقييم المخاطر الخاصة بصندوق المبادرة. هذه الجلسة مدتها ساعة، وسوف يكون أمامنا نقاش مبسط خاص بسياسة بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان، وأيضا بالنسبة للنهج المنسق للتحولات النقدية، ولكن التركيز هو على تقييم المخاطر وكيف لنا إتمام هذا القالب أو هذا النموذج. قبل البدء هناك بعض النقاط الرئيسية بالنسبة للترجمة الفرنسية والعربية والأسبانية. رجاء الضغط على الزر الموجود أسفل يمين الشاشة، ويمكن الدخول إلى هذه الخاصية فقط من خلال انضمامي إلى هذا الاجتماع من خلال استخدام الحاسوب الشخصي. التسجيل لهذه الندوة سيتم رفعه على موقعنا في غضون اليومين القادمين، وستكون الترجمة سيكون التسجيل بالإنجليزية والفرنسية والأسبانية والعربية. لن أستخدم شرائح اليوم، ولكن سنستعرض معكم قالب ونموذج التقييم المخاطر والشرح. وأطلب منكم إذا كانت لديكم ثمة أسئلة نرجو منكم وضعها في خاصية الدردشة، ويسعدنا أيضا أن نطلب منكم فتح الميكروفونات في نهاية الجلسة حتى نتلقى منكم الأسئلة. إذا سنبدأ الآن، وسأقوم ب سنستعرض معكم الموقع أولا حتى تتعرفوا على الموارد والمواد الخاصة منا. بالنسبة للجولة الثالثة من هذا البرنامج لدينا جميع القوالب والنماذج والشروحات الخاصة بها هنا. ستجدون أيضا القالب الخاص بتقييم المخاطر هنا بخاصة بالمشروع والشرح الخاص به، وأيضا بالنسبة لتقييم المخاطر هنا توجد هنا على صفحتنا على الموقع. لذلك الذي سأطرحه في بداية الأمر هو الشرح الذي سوف المطلوب القيام بنا. سأقدم لكم لمحة ونبذة عامة فيما يتعلق بتقييم المخاطر. ما هي تقييم المخاطر؟ ولماذا نقوم بتقييم المخاطر هذه؟ وبصفة عامة هي استجابة، وما هو المسؤول عن تقييم المخاطر؟ بالنسبة لبعض الأشخاص المفهوم الخاص بمفهوم المخاطر ربما يبدو شيئا غريبا، ولكن أريد دائما ما نتعامل معه بصفة يومية قيل لي أنني لا أستطيع أن أرى شاشتي، سأحاول أن أرى الشاشة مرة أخرى. الآن تستطيعون رؤية الشاشة الآن. في كل صباح عندما نستيقظ، عندما تهطل الأمطار، نقوم بالتقاط المظلة. هذا مثال بسيط، ولكن الذي أريد أن أبرزه هنا بالنسبة لكم، عندما نفكر في قيام بأشياء معينة أو نحمي أنفسنا من أشياء معينة، فهنا نحن في المخيلة نقوم بعملية تقييم للمخاطر. لذلك ما هي تقييم المخاطر؟ وما تعريف هذا الأمر؟ هي بالطريقة النظر إلى المشكلات المحتملة أو الأخطار المحتملة في ظروف معينة، وأن نتخيل مدى احتمالية حدوث هذه المخاطر أو يمكن أن تحدث ومدى خطورتها في حال حدوثها. لذلك لكي نقوم بعملية تقييم المخاطر نضع قائمة بجميع الأشياء التي يمكن أن تحدث في البرنامج، أو من المحتمل أن تحدث. الخلل هو تحديد المخاطر. هنا يمكن أن نخطط درءا أو لتقليل من أثر هذه المخاطر لذلك في الأساس هي طريقة للإعداد والتجهز لأي تحديات أو عقبات التي يمكن أن تعترض طريقنا ونحن في حال تنفيذ المشروع أو أثناء تنفيذ المشروع. أيضا هنا بالنسبة لكم أيضا، لماذا نقوم بتقييم المخاطر وما الذي يساعدنا في هذا الأمر؟ هناك عدد من الأشياء للقيام بتقييم المخاطر، بأن نجلس وأن نفكر ما هي الأشياء التي يمكن أن تؤثر على المشروع ولماذا نقوم بهذا الأمر وكيف لنا أن يساعدنا وبصفة عامة في إدارة المشروع بصفة عامة، وأن نتأكد بأن نكون ملتزمين بالوقت وأن يكون المشروع على المسار الصحيح وملتزم بالميزانية المحددة لهم. القيام بتقييم المخاطر يساعدنا في توقع مشكلات قبل حدوثها بالفعل، ويساعدنا أيضا أن نتنبأ بوجود أي عقبات أو حالة غموض يمكن أن تؤثر أو لها الأثر على تنفيذ المشروع، ولذلك هذا الأمر يؤدي إلى نجاح المشروع بصفة عامة. إن القيام بعملية تقييم المخاطر يساعدنا لنا التخطيط مسبقا ويساعدنا في وضع استراتيجية أو طريقة للحد من وطأة أو إدارة هذه المخاطر قبل أن تصبح وتتحول إلى مشكلات خطيرة. وأيضا تساعدنا في أن نخصص الموارد وبحكمة وتدبر هنا لكي نفهم ونتوقع بعضا من المخاطر المحتملة المتعلقة بالمشروع. هذا الأمر يساعدنا في تخصيص الموارد لكي نستخدمها بكفاءة وبكفاءة عالية. ومن خلال معالجة المخاطر في مطلع الأمر، هذا يساعدنا في الحد من الأثر المخاطر على الإطار الزمني المشروع والميزانية، وأعود مرة أخرى إلى النجاح الكامل للمشروع أو نجاح برمته للمشروع. إذا من واقع خبرتي وفي إدارة المشروعات وإدارة الصناديق، أن يكون لدينا تقييم للمخاطر وتخطيط مسبق بنقوم بتنفيذ بعض من إجراءات الحد من المخاطر. هذا الأمر يضمن لنا تعزيز ثقة الشركاء الرئيسيين من خلال القيام بهذا الأمر، لأنك أنت أيضا تحمي أيضا الشريك المنفذ للمشروع. هذا الأمر يوضح بأننا أخذنا بعين الاعتبار المخاطر المحتملة وخططنا للمعالجة هذه المخاطر والتصدي لها، ولهذا هذا الأمر يعزز الثقة في الشركاء وفي أعضاء الفريق المنفذ للمشروع. لذلك في الجوهر إجراء مخاطر تقييم المخاطر للمشروع هي عملية تعتبر عملية مبادرة ولضمان أن المشروع مستعد للتعامل مع أي تحديات فور حدوثها أو عندما تنشأ وتطرأ. القسم التالي هو الحديث من يجب أن يقوم بتقييم المخاطر. عندما أأتي إلى الجزء الخاص بالشرح، هناك عمود يوضح لنا من الذي يتحمل المسؤولية الكاملة لكل المخاطر التي يتم تعريفها والوقوف عليها. وأطلب منكم أن إطفاء الميكروفونات وإطفاء أيضا الكاميرات، كاميرات الفيديو. من الذي يجب أن يقوم إذن بتقييم المخاطر؟ سأتوقف لثواني معدودات ولكي تتفكروا وتتدبروا، من في المشروع تعتقدون يجب أن يطلع بالمسؤولية الرئيسية للقيام بتقييم المخاطر، ومن أيضا يجب أن يدعم تقييم المخاطر في المشروع؟ تقييم المخاطر يجب أن تشمل مدخلات من جميع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة على وجه التحديد الذين لديهم التجربة والخبرة ذات العلاقة. يجب أن تشمل الشركاء المنفذين وأيضا تشمل أشخاص من مجالات مختلفة ضمن المشروع لديهم خبرات في الاتصالات وأيضا لديهم أيضا خبرات متعلقة بالتقييم والرصد والمتابعة والتقارير. عندما ننظر إلى مشروع يشمل تدريبا، يجب أن نشرك من لديهم تجربة وخبرة في تصميم محتوى وتقديم محتوى التدريب، وأن نفهم وجهة نظرهم هي الأشياء أو المخاطر التي يمكن أن تؤثر على تقديم وتصميم محتوى التدريب أو الحقيبة التدريبية. إذا ننظر إلى المستوى الأعلى، فإن مدير المشروع بالنسبة لصندوق المبادرة، سواء كان عملية التمويل المرن أو الخاص بمبادرة إتاحة الفرصة للمرأة في العمل في العمل في العمليات عمليات السلام، يجب أن يكون مسؤولا عن تصميم تحليل البيانات. هذا الأمر يؤدي إلى إجراء لكي نضمن بأن جميع القوات المطلوبة تم اتخاذها لكي نحدد ونحلل وأيضا الحد من هذه المخاطر. وكما قلت سابقا، فإن جميع المشروعات الخاصة بمبادرة إلسي، هذه المشروعات لابد أن يقودها مدراء المشروع. ومع ذلك أنتم لستم بمفردكم، كما قلت عليكم إشراك أعضاء الفريق الذين يشاركون مشاركة مباشرة في تنفيذ المشروع. لابد أيضا أن يساهموا في تحديد المخاطر المحتملة في مجالات تخصصهم، وهذا أيضا يشمل الخبراء المختصين في هذا المجال الذين لديهم معرفة متخصصة أو خبرة متعلقة بهذا المشروع أو بهذا مجال المشروع. هذا الأمر يشمل أشخاص لديهم خبرات تنظيمية أو فنية. سأعود مرة أخرى إلى النقطة. في بعض المجالات العسكرية، فإن الأشخاص النظاميين ربما يكونوا على دراية بإجراء المخاطر، وهو جزء من عملية التخطيط وإجراء العمليات على سبيل المثال، أو تدريب أو أنشطة تدريبية عالية المخاطر. وفي النهاية الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة، بما في ذلك الشريك المنفذ الذي ربما يتأثر بالمشروع، يجب أن تتاح له الفرصة بأن يقدم مدخلاته ومرئياته بالنسبة لمخرجات المشروع أو الأثر المترتب على هذا المشروع. إن إشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك المرأة في عملية تقييم مخاطر المشروع أمر حيوي وضروري، والأمر يضمن لنا بأن يكون هناك تحليل كامل وشامل وعام، وهذا الأمر يؤدي إلى استراتيجية أكثر فاعلية في إدارة المخاطر. بعد ذلك سأتحدث متى أن نقوم بتقييم المخاطر. في تقييم المخاطر لأي مشروع يجب إجراؤها في مراحل متعددة على مدار دورة المشروع، وهذا الأمر يضمن لنا التحديد وتحليل ومعالجة المخاطر المحتملة بفاعلية. لذلك هناك عدد من المراحل سأتحدث عنه في المرحلة البدء ومرحلة التخطيط وصولا إلى تنفيذ المشروع، وأيضا في المراحل الرئيسية والمفاصل الرئيسية للمشروع. ربما نغير إطار المشروع أو نغير مسار المشروع. لذلك خلال مرحلة البدء أو مرحلة البدء، لابد أن نفكر في المخاطر المتعلقة بهذا المشروع بالنظر إلى عملية التحليل المبدئي للمشروع. هنا يساعدنا في تحديد المخاطر في مطلع العملية والتي يمكن أن تؤثر على المشروع. وهذا الأمر يساعدنا في عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمشروعات وأيضا عملية التخطيط لهذا المشروع. لذلك كجزء من جزء الصندوق وجزء أيضا من اهتمامكم، نطلب منكم أن تأخذوا بعين الاعتبار ما هي المخاطر العالية المتعلقة بهذا المشروع. الآن سوف نبدأ في التفاصيل في مرحلة
الآن سننتقل إلى المرحلة التفصيلية للتخطيط على حضراتكم للانتباه والتفكير في كل المخاطر التي قد تؤثر على مشروعكم. ومرة أخرى، تقييم المخاطر هي وثيقة قابلة للتغيير. تتغير المخاطر، تتغير هناك مخاطر جديدة قد تنشأ، وقد تكون بالفعل قد تمكنتم من تحديد وتضمين أنشطة للحد من مخاطر محددة في مشروعكم، ولكن تلك المخاطر قد تتغير، تنشأ مخاطر جديدة. من الأهمية بما كان رصد المخاطر وإعادة تقييمها عبر مراحل تنفيذ المشروع المختلفة. وتقييم المخاطر الاستباقية سيساعد حضراتكم في تحديد أي أوجه إنفاق قد تطرأ من جراء مخاطر لم تكن موضوعة في الحسبان، وأيضا قد تساعدكم في اتخاذ إجراءات تصحيحية لإعادة مشروعكم على المسار الصحيح وفي حدود الميزانية الموضوعة له منذ البداية. وأيضا ستقومون بمراجعة بعض المخاطر الخاصة بمشروعكم في مراحل رئيسية خاصة بالمشروع. قد تكونوا قد أطلقتم أنشطة للاتصال على سبيل المثال، وهي مرحلة رئيسية في مشروع حضرتكم، وبدأتم في القيام بهذه الأنشطة الخاصة بالاتصالات على سبيل المثال، وهذا تأتي لحضراتكم أن تنظروا مرة أخرى إلى المخاطر بمجرد بدء هذه المرحلة الرئيسية والبدء في تنفيذ هذه الأنشطة، وأن تظلوا متابعين بينما تبدأ في هذه الأنشطة والحديث مع كل أصحاب المصلحة والشركاء المنفذين لهذه الأنشطة لفهم عما إذا كان هناك أي مخاطر رئيسة قد نشأت أو آخذة في الظهور. وعند إغلاق المشروع، كل مشروع نتطلب تقرير خاص بإغلاق المشروع لكي يتم إكمال كل وثائق المشروع، وكجزء من إجراءاتنا للتعلم المستمر نطلب نوصي حضراتكم أن تقوموا بمراجعة المخاطر الرئيسة التي أثرت على مشروعكم، أن تقوموا بتحديد كيف تمكنتم من معالجتها، وأن تقوموا بتوثيق كل هذه الرؤى في تقرير إغلاق المشروع. ما هذا من شأنه أن يساعد في أن يسهم في التعلم الخاص بمنظمتنا، ويساعد حضراتكم أيضا في الإسهام في تعلم منظمتكم، ويساعد في توجيه ممارسات الخاصة بإدارة المشروعات في المستقبل. لكي ألخص هذا الجزء الخاص من الجلسة عبر دمج أنشطة تقييم المخاطر عبر مراحل تنفيذ المشروع المختلفة وعبر دورة حياة المختلفة، فريق المشروع سيتمكن بشكل استباقي من تحديد وتحليل وإدارة ومعالجة التحديات والمخاطر، وهذا من شأنه أن يساعد في نجاح مشروعكم بشكل عام والتقليل والحد من آثار المخاطر المحتملة. في نهاية الجزء أود أن أسلط الضوء وأؤكد على أهمية أن تقييم المخاطر ليس شيء يحدث بمعزل عن الأنشطة الأخرى. عبر خبراتي السابقة عبر 30 عام الماضية في الجيش الأسترالي منذ سنوات عديدة، عندما بدأنا في القيام بهذا الأمر، تقييم المخاطر كنشاط منعزل، وعندما أيضا بدأنا في دمجه في كل مرحلة من مراحل التخطيط ولكل نشاط نقوم به، أدركنا أنه من الأهمية بمكان أن يتم إدراجه في كل مرحلة من مراحل المشروع في كل نشاط، ولا ينبغي عزله عن أي نشاط. ونستطيع على حضرتكم أن تعودوا إلى تقييم المخاطر وأن تتأكدوا أن كل مرحلة تقومون بمراجعة وإجراء تغييرات عندما يتطلب الأمر ذلك، عندما يكون الأمر له علاقة بمخاطر قد أثرت على المشروع أو قد تؤثر على المشروع. والآن سأستعرض مع حضراتكم نموذج تقييم المخاطر. تقييم المخاطر لدينا مقدمة، وأنا وأنا ركزت بدرجة كبيرة على المقدمة في ملاحظاتي الافتتاحية وفي نموذج الشرح يستعرض مع حضراتكم وأخبطهم خطوة بخطوة ويستعرض بعض المخاطر الرئيسة التي قد تواجهونها، المخاطر السياقية سيكون هناك مخاطر خاصة بالحوكمة ومخاطر خاصة بالمشروع متعلقة بإدارة المشروع ومخاطر تشغيلية أيضا، وأيضا هناك قسمين منفصلين إحداهما خاص بمخاطر محددة قد تكون فريدة وخاصة بتقييم معوقات المشروع ومخاطر في مخاطر خاصة بالبناء، وقمنا بإدراج قائمة بكل المخاطر المختلفة المحتملة في كل قسم من هذه الأقسام. أود أن أؤكد هنا على أهمية أنه ليست كل القوائم المدرجة، كل المخاطر المدرجة في قائمة قد تؤثر على كل المشروعات، ولكن هذه المخاطر ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، ولأنها قد تؤثر على الطريقة التي تخططون بها لمشروعكم وتنفذون بها مشروعكم. القسم التالي نقوم بتوفير معلومات حول كيفية إكمال نموذج تقييم المخاطر الذاتي. هذا نموذج للشرح وبه بعض النصائح في النهاية تحديدا متعلقة بالتعاون وبوضوح اللغة. نحن سعداء جدا لكي أن تستخدموا بلغة بسيطة وواضحة عبر تقييم المخاطر الذي ستقومون به. نحن أنفسنا نحاول تجنب أي مصطلحات فنية غير ضرورية أو مصطلحات قد تكون غير واضحة، وإذا ما لجأتم إلى هذا الأمر ستقومون بتحسين الأمر. هذا من شأنه أن يعزز الفهم. إذا لم تستخدموا أي مصطلحات فنية وإذا ما استخدمتم لغة بسيطة واضحة، هذا من شأنه أن يساعد الجميع على فهم ما تعنونه وما تتحدثون عنه، وهذا من شأنه أن يسهم في إحراز نتائج أفضل في نهاية المشروع. نطلب من حضراتكم أن تقوموا بالمراجعة بشكل منظم تقييم المخاطر وتحديدا المخاطر الرئيسة، وتحديدا عندما يطرأ شيء ما على المشروع وتنظروا بطرائق بديلة للحد من أثر هذه المخاطر التي نشأت للتو. الآن سأنتقل إلى تقييم المخاطر نموذج ذاته. أول نصيحة وإرشادات أقدمها لحضراتكم، أعلم أنها قد تكون هذه الوثيقة مطولة، لا تجعلوا هذا يخيفكم. هناك العديد من الأشياء التي قد تؤثر على المشاريع، ولكن قمنا بوضع هذه القائمة باستخدام الفئات الموحدة وعدد من هيئات الأمم المتحدة التي تستخدمها في هذا المجال، وهذا تم إعداده من قبل كنتيجة للخبرات العديد من المشروعات والفئات. الفئات أعتقد أنها منطقية بدرجة كبيرة، هي تبدو منطقية لي لأني أعمل في هذا المجال لفترة طويلة، ولكنها مخاطر شائعة عبر عدد، ليس فقط عبر هيئات الأمم المتحدة، لكن مجالات هيئات أخرى مثل البنك الدولي. وعبر استخدام هذه الفئات الخاصة بالمخاطر، هذا من شأنه أن يساعدكم في التفكير في المخاطر والنظر إليها، التفكير في المخاطر التي قد تنشأ تحت كل فئة من هذه الفئات. سأقوم بتكبير الشاشة قدر الإمكان في الأعلى. في الصف الخامس لدينا فئات المخاطر، ستكون في عمود سي، العديد من المخاطر القياسية أو المحددة. نطلب من حضراتكم ألا تقوموا بتغيير هذه، ولكن إذا ما كان هناك مخاطر خاصة محددة بمشروعكم وبسياقكم لم يتم إدراجها في هذه القائمة، بالرجاء أن تتفضلوا بتضمينها تحت الفئة ذات الصلة، أو هناك قسم آخر في نهاية هذا النموذج نطلق عليه الفئة السادسة، تستطيع تدمين هذه المخاطر الخاصة بمشروع، معذرة الفئة السابعة ويطلق عليها مخاطر أخرى، تستطيع تدمين هذه المخاطر المخاطر التي ستكون خاصة بمشروعكم ومحددة بمشروعكم، قد تكونوا قادرين على تضمينها وإدراجها تحت أي مظلة من مظلات هذه الفئات الخاصة بالمخاطر هذه. هذا هو العمود الخاص بالمخاطر. نطلب من حضراتكم أن تقوموا بتوفير شروحات للمخاطر المحتملة، لماهية المخاطر المحتملة تحت هذه الفئات، وقمنا بإمداد حضراتكم هنا بقائمة على سبيل المثال. إذا ما فيما يتعلق بالمخاطر السياقية، هي مخاطر متعلقة بالسياق العام والأشمل للبيئة التي تعمل فيها هذه تعمل فيها هذه المشروعات. قمنا بتضمين هنا أشياء مثل الانتخابات على سبيل المثال، وعبر خبراتنا السابقة وعبر معرفة أن هناك وأن هذا العام سيكون هناك أكثر من 60 دولة، ستكون هناك 60 دولة تمر بانتخابات وطنية أو محلية أو بلدية. فقيام الانتخابات في بلدان أدى إلى تعطيل تنفيذ المشروعات في السابق، لأنها لها الأولوية من قبل المؤسسات الأمنية في تلك البلاد، وفي بعض الحالات موظفي إدارة هذه المشروعات تم إخبارهم، تم استبعادهم من هذه المشروعات في أشهر قليلة، وتم إرسالهم للتركيز ولدعم التركيز على الانتخابات الوطنية أو المحلية ودعمها. فإذا ما كان هناك انتخابات تحدث في البلاد، ستكون الأولوية للمؤسسة المبنية. إذا ما كانت هناك انتخابات ستحدث في بلادكم، برجاء أن تقوموا بالتأشير لهذا الأمر، وأن تحددوا متى وتقوموا بتحديد التدابير التي من شأنها أن تحد من هذه المخاطر. وقد يكون هذه التدابير وجود مدنيين يعملون داخل وزارة الدفاع أو الداخلية، ويدعمون مدير المشروع ويدعمون إدارة المشروع حتى يستطيعوا أن يتمكنوا على الإشراف على تمكنوا من الدعم والمساعدة في الإشراف على هذه المشاريع في حال حدوث أي من هذه المخاطر. نحن على درايه بمخاطر مثل الجائحة السابقة، ونطلب من حضراتكم أن تقوموا بتحديد في هذا العمود ما هي المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ مشروعكم أو على مشروعكم. وفي هذا العمود هنا، معذرة أن أتحدث عن المخاطر أولا، تحدث عن المخاطر، ما هي احتمالية حدوث هذه المخاطر؟ الاحتمالية قد يكون غير محتمل أو محتمل بدرجة أو بمحتمل بدرجة قليلة أو بدرجة كبيرة، ثم تقوم بشرح كيف في حال حدوث هذه المخاطر هذا كيف سيؤثر هذا على تنفيذ مشروعاتكم. هذا هو الترتيب. وفي هذا العمود هنا تدابير الحد من هذه المخاطر والإجراءات للحد من هذه المخاطر. هنا ستوضحون كيف ستقومون بالتقليل والحد من آثار هذه المخاطر، وفي العمود سأنتقل إلى العمود الخاص بالتداعيات الخاصة بهذه المخاطر. وأدركت أني قمت بوضع لدينا تحديد، لقد قمت بوضع نموذج خطأ، أعتذر، دعوني أحاول أن أصل إلى النموذج الصحيح. لقد قمنا بتعديل هذا النموذج قليلا مؤخرا، وعناوين الأعمدة، أنا أعتذر عن هذا الأمر، والآن أنا أستخدم النموذج الصحيح. هنا الاحتمالية، ولدينا مخاطر منخفضة ومتوسطة ومحتملة، والتداعيات منخفضة ومتوسطة ومحتملة. أن تستخدموا هذا المقياس عبر مخاطر منخفضة متوسطة أو مرتفعة، وفي التداعيات هذه المخاطر نطلب من حضراتكم أن تنطقوا من القائمة، تختاروا من القائمة المسدلة إلى أسفل عما إذا كانت تداعياتها منخفضة متوسطة أو مرتفعة. فيما يتعلق بتدابير الحد والتخفيف، نحتاج من حضراتكم أن تقوموا بتحديد طرائق عملية أو أنشطة يمكنكم القيام من شأنها أن تقلل من فرص حدوث هذه المخاطر، وأن تقوموا بتوضيح هذه التدابير والأنشطة والإجراءات والخطوات.
هو عندما يكون هناك التاريخ المحدد، هذا التاريخ المحدد بالنسبة لهذا الإجراء لكي يحدث، وفي العمود ألف هو صاحب المخاطر. مرة أخرى، المخاطر المتعلقة بالمشروع، ما مدى احتمالية حدوثها، وما هي التبعات لحدوثها، والنتائج المترتبة عليها، وأيضا بالنسبة لتحديد الإجراءات للحد من وطأتها. إذا حددنا أن هذه المخاطر هي مخاطر تعتبر عالية بالنسبة للمشروع، متى سيكون هذا الإجراء، سيتم تنفيذ هذا الإجراء، ومن ليتحمل المسؤولية للحد أو للقيام بهذا التدبير للحد من تبعات هذه المخاطر. لن أدخل معكم في التفاصيل بخصوص هذه المخاطر، ستكون هناك جلسة مفصلة لهذا الأمر، ولكن قمنا بوضع مجموعة من المخاطر، قائمة بالمخاطر هنا من واقع خبرتنا وتجربتنا في تنفيذ عدد من المشروعات، وهي بصفة عامة تتعلق بإدارة المشروعات. نعم، داخل أو في إطار الصندوق وغيرها من المشروعات المشابهة. هناك الذي أريد هناك بعض النقاط التي أريد إبرازها والتركيز عليها، وسأقدم لكم أمثلة لمجموعة هنا. على سبيل المثال، بالنسبة للتحرش الجنسي وسوء في المؤسسات، سوء استخدام النفوذ في المؤسسات الأمنية، والاستغلال الجنسي تحدث في جميع المؤسسات الأمنية، تحدث في جميع المنظمات وفي جميع البلدان بصفة عامة. وأعتقد من المحتمل، أعتقد هناك اعتقاد خاطئ وافتراض خاطئ أنه لا توجد هناك تقارير أو إبلاغ في هذا الأمر، يعني أنه لا يحدث هذا الأمر. نحن في هذا الجانب أن ننظر في أمور تتعلق بمؤسستكم، هل سواء كانت شرطية، مؤسسة شرطية أو أمنية أو بعثة خاصة بالأمم المتحدة، لتحديد طرق للحد من هذه المخاطر. على سبيل المثال، يمكن أن يكون احتمالية وقوعها متوسط، ولكن وتبعاتها متوسطة، وربما ننظر إلى طرق لتقديم جلسات تدريبية لمنع الاستغلال الجنسي والتحرش الجنسي. ربما تكون هذه أحد الإجراءات المتبعة، تكون هناك أنشطة تكون جزءا من خطة المشروع، والمشروع ربما يقرر أن هذه الأنشطة يمكن أن تكون تصميمها، يمكن أن تصميمها وتنفيذها في نهاية ديسمبر في 2024، والمسؤولية هذا الأمر أن يكون هو رئيس قيادة التدريب العسكرية، أو تكون على سبيل المثال أنها تركز على عمليات حفظ السلام، يمكن أن تكون من خلال قطاع التدريب العسكري. ونحن نعلم أيضا هناك عددا من برامج خاصة بالاستغلال الجنسي تقوم بعض البلدان بتنفيذها. ربما نقوم بمراجعة عملية التدريب هذا ونتأكد أنها محدثة وأيضا تلبي الاشتراطات الخاصة بالأمم المتحدة. ربما ننظر إلى طرق مختلفة لتقديم هذه الدورات التي تشمل مشاركة أعضاء الأفراد من الشرطة أو من القوات العسكرية لكي نمنع وقوع مثل هذه المخاطر. بالتوجه إلى عدم وجود منظومة للشفافية والمحاسبة بين شركاء التنفيذ هذا الأمر، نحن نعمل مع شركاء التنفيذ ومن خلال إجراء تقييم للقدرات قائم على المخاطر. يمكن أن نحدد هذه الآليات، وربما يكون هناك مذكرة الاتفاق مع هذا الشريك، وأدركنا أنه هو ينقصها المحاسبة والمساءلة أو يعوزها هذا الجانب. ربما نقوم بصياغة اتفاقية شراكة أو مذكرة تفاهم أن تكون واضحة بالنسبة للأدوار والمسؤوليات والتوقعات فيما يتعلق بالشفافية والمساءلة والمحاسبة. وربما أيضا نريد أن نضمن أو نحتاج إلى أن نضمن بأن اتفاقية الشريك أو الشركاء ومذكرة التفاهم يتم إتمامها ومراجعتها من قبل الإدارة القانونية قبل توقيعها، وأن تكون أيضا جزءا من وثائق المشروع، والمسؤول عن هذا الأمر هو مدير المشروع. هذه بعض الأمثلة، وهناك أمثلة أخرى بالنسبة لهذا النموذج. مرة أخرى نحن لدينا مخاطر يمكن أن تؤثر، هذه مخاطر عالية المستوى، هناك مخاطر اقتصادية خاصة بالنسبة لتذبذب العملة والتضخم وارتفاع التكلفة ارتفاعا ملحوظا، هناك مخاطر أخرى ربما تخرج من الجوائح العالمية أو الاحتجاجات أو التظاهرات التي يشوبها العنف. وربما إن شاء الله ألا نرى جائحة أخرى عالمية، ولكن هناك أشياء، هذه الأشياء لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. الجزء التالي هو متعلق بالمخاطر الحكومية والحفاظ هنا لكي نضمن الامتثال بالمعايير الأخلاقية والاشتراطات النظامية واشتراطات الحوكمة الجيدة، وأيضا أن نضمن أيضا رفاهية الأطراف المشاركة أو المتأثرة بالمشروع، يتم حمايتهم بالإضافة إلى سمعة المؤسسة والمشاركة في المشروع أيضا. بعد ذلك نحن سنأتي بعد ذلك إلى مخاطر المشروع. هذه المخاطر مرتبطة بالإدارة الفعلية للمشروع، ويمكن أن تكون بسبب أو ناجمة عن عدم وجود القدرات الكافية أو المهارات المطلوبة للمشروع بالنسبة للحكومة أو الدول المشاركة بقوات، أو نقص المهارات من قبل الشريك المنفذ، وهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى عدم قدرة المستفيد من الصندوق بأن ينفذ المشروع على الوجه الأكمل وتقديم النتائج المنوطة حسب وثيقة المشروع، وأيضا الإطار الخاص بالنتائج والمتابعة والتقييم، والإطار الزمني للمشروع يمتد، الخط الزمني يمتد بعد ذلك، لا يكون هناك موارد مالية كافلة لإتمام المشروع بسبب أن المشروع تم تمديده 6 أشهر أو 12 شهرا. ولابد أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا التعويضات أو رواتب الخاصة بمدراء المشروع. هنا أتحدث هنا من واقع التجربة، خاصة في التجربة في الدورة الثانية. لابد أن نأخذ بعين الاعتبار هذه المخاطر المتعلقة بإدارة المشروع في مجملها. بالنسبة للمخاطر التشغيلية أو العملياتية، مرة أخرى لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أشياء من قبيل التأخير في المشتريات أو الموارد التي نحتاج إليها بالنسبة للمشروع، أو التوقيت، وأيضا النقاط المرجعية بالنسبة لصياغة أو جلب مقاول، أو نأخذ بعين الاعتبار أن نفهم كيف لنا أن نتعامل مع التأخيرات في توقيع مذكرة التفاهم ما بين الحكومة والهيئة المنسقة الحكومية أو جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة. مرة أخرى أتحدث هنا من واقع التجربة في الجولة من واقع الجولة الأولى والثانية. هناك عدد من المخاطر الأخرى المشمولة هنا فيما يتعلق بإدارة المعرفة. أحد هذه المخاطر التي وجدناها بالنسبة لهذه المشروعات أن هناك دائما عملية أم 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 عملية تبديل لإدارة المشروع، ولا يكون هناك منظومة قوية لمعلومات المشروع. وهذا الأمر هنا يحتاج المدير المشروع الجديد إلى بعض الوقت لكي يفهم مجريات الأمر بالنسبة للمشروع وتوثيق المشروع، سواء كانت جداول أو محاضر الجلسات الخاصة بهذا المشروع منذ بداية المشروع. بعد ذلك نجد مخاطر خاصة بقياس فرص مشاركة المرأة في عمليات السلام، حيث يكون هناك مشروعات يتم تنفيذها خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الإنشائية والبناء. نحن لدينا أبرزنا بعض المخاطر هنا، لابد أن تكون محددة ومفصلة خاصة بتقييم المخاطر المتعلقة بمشروعات البناء، نضعها بعين الاعتبار هنا مع شركات البناء أو التشييد أو المقاولين العاملين في هذا المجال، سواء كانت هذه المشروعات يتم دعمها إذا كانت تم تدعم كان مشروعات تدعم أنشطة بناء محددة. سأتحدث عن هذا بالتفصيل فيما يتعلق بالتمويل المرن للمشروعات. إذن الفئة السابعة، نحن سنستعرض معكم إتمام هذا المشروع، ولكن المهم بأن نأخذ بعين الاعتبار ما هي المخاطر المتعلقة للمشروع في كل مراحله وفي كل خطواته وفي كل الأنشطة المتضمنة. الآن سأتوقف، أعرف أن هذه الجلسة كانت دسمة، ولكن سأتوقف الآن وأفتح المجال لتلقي الأسئلة من المشاركين. من فضلكم لا تترددوا في كتابة هذه الأسئلة. أرى هناك يد مرتفعة من ليبولدو، من فضلك الكلمة لك، معك الميكروفون. من واقع تجربتكم، بعض الأشكال الحد من المخاطر في مشروعات الإنشاء بالنسبة للنظميات، بأن تكون نقطة مرجعية بالنسبة للمشروعات التي تقوم بإنشائها، شكرا، أو تشارك فيها. شكرا على طرح السؤال لبوردو فيما يتعلق بالمخاطر المتعلقة بالبناء. نحن كما تعلم جيدا ليس لدينا قالب أو نموذج خاص لمشروعات البناء والتشييد. نحن لسنا خبراء في الهندسة والبناء والتشييد، ولكن لدينا خبرة في السكرتارية أو الأمانة العامة. نحن نعتمد على في حالة دعم الصندوق مشروع إنشاء، إذا كان نقوم بالاستعانة بخبير في الهندسة في هذا المشروع، ويكون مسؤولا مسؤولية تامة عن ضمان أن هذه الشركة التي تم التعاقد معها لتشييد أو لبناء مشروع بنية تحتية أو تحسين بنية تحتية قائمة، بأنه هناك تقييم شامل وكامل للمخاطر تم إتمامه كجزء من نشاط الإنشاء والبناء. هذا الأمر مختلف تماما عن الطريقة التي ندعم من خلالها مشروع كان مشروع كان مختلف تماما عن الجولة الأولى والثانية في دعم مشروعات البناء، حيث إذا كان هناك مشروع يدعمه الصندوق تشمل مشروع بناء، كنا نستعرض ذلك بالتفصيل مع كل مشروع على حدة. من فضلكم دعني أعرف إذا كنت قد أجبت إجابة شافية وكافية على السؤال الذي طرحته. نعم، ولكن الذي نريد أن نعرفه، هل هناك أي مشروعات تمت الموافقة عليها وكانت ناجحة في جانب البناء تؤخذ أيضا كنقطة مرجعية أو يمكن القياس والبناء عليها؟ دعني آخذ هذه المناقشة فيما يتعلق ب اجتماعي الاجتماع الأولي ومناقشة هذا الأمر فيما يتعلق بالأطر المرجعية. كل مشروع مختلف تماما. الأمانة العامة تعلمت مجموعة من جملة من الدروس، ولذلك قمنا بتغيير الطريقة في التعامل مع هذا الأمر، طريقتنا في التعامل مع هذا الأمر. الذي يمكن أن أقوله في هذه المرحلة عندما أنظر على الإطار الخاص بالمتابعة والرصد الخاص بصندوق مبادرة إليسي، الذي نريد أن نفهمه، نفهم الأثر على الإطار من دعم مشروعات البنية التحتية وتحديد بالنسبة لهذه المشروعات التي أدت إلى زيادة عدد النساء التي تم نشرهن في عملية السلام، أو زيادة عدد نسبة المرأة. الدليل لم يكن واضحا، لذلك نحن أعدنا تقييم الطريقة التي من خلالها قدمنا أوجه الدعم للمشروعات بما في ذلك مشروعات البنية التحتية، وأيضا كنا ننظر إلى مساهمات البلدان في عمليات حفظ السلام، وكذا كانت هناك أي أنشطة أخرى ربما تكون أكثر إفادة وتعالج بطريقة أوضح الحواجز والعوائق بالنسبة لتقرير تقييم العوائق على مستوى البلدان. لدينا هنا بعض عمليات التطبيق في الجولة الأولى والثانية بالنسبة لمشروعات البنية التحتية، وكنا نعمل مع البلدان لمراجعة هذا القسم وتحديد إذا كانت هناك طرق أخرى يمكن النظر إليها وأخذها بعين الاعتبار لدعم هذه البلدان في معالجة بعض من العوائق، منها بعض العوائق الأسرية التي يمكن أن تؤثر، وبعض التوجهات وعدد من الأنشطة الأخرى. لذلك عملنا مع البلدان على حدة، لذلك هذا ما تم مناقشته في الاجتماعات الاستهلالية. سأتوقف الآن، أرى هنا إذا كانت هناك أي أسئلة أخرى قد وردت إلينا. في خاصية الدردشة، في صندوق الدردشة إذا كانت هناك ثمة أسئلة. لا أرى إذن أسئلة. الذي أريد القيام به الآن هو أن أدعو زملائي الذين انضموا إلى الأمانة العامة للصندوق من UNDP، وأطلب منهم أن يدلوا بدلوهم من واقع خبراتهم بالنسبة للمخاطر العالية التي تؤثر على المشروعات التي عملوا فيها، وما هي إجراءات الحد من هذه المخاطر التي يوصي بها لمعالجة هذه المخاطر. ونحن نقر أيضا أن المخاطر لا يمكن الحد منها على الإطلاق والقضاء عليها على الإطلاق، ولكن يمكن لا يمكن ولا أو تقويضها لدرجة يتم القضاء عليها تماما، ولكن يمكن أن نجعل الأمر مقبولا نوعا ما ومستصاغا حتى ينجح المشروع. ربما أعطي الكلمة ل سبارفا أولا. أشكرك شكرا جزيلا، أعتذر. سأتحدث على بعض المخاطر التي تعرضت إليها فيما مع المؤسسات الأمنية التي عملت معها. لذلك بالنسبة لتقييم المخاطر، إذا كان هناك بلدان تقوم بتقييم العوائق على وجه التحديد الوصول إلى المناطق، إذا كنت بلد معرضة للعنف أو تم استدراجها إلى هذه المجالات، فنحن نتوقع بأنه هذه المناطق الوصول لا يمكن التحدي، وهذا يمكن أن يكون أحد المخاطر، أحد طرق التغلب عليها بأن نخطط مسبقا كيف لنا أن ننقل ضباطنا من مناطق النزاع إلى العاصمة، حيث وأين تجري المقابلات بالنسبة لتقييم العوائق. إذا أعطينا مثالا آخر بالنسبة لتقييم العوائق أو مدى إتاحة القيادة العليا للقيام بمقابلات شخصية فردية في المؤسسات، فدائما دائما المؤسسات القيادة العليا في المؤسسات الأمنية دائما منشغلين، لديهم مسؤوليات يطلعون بها. لذلك إذا كان لدينا هيكل تنظيمي للقيادة محدد وصارم، خاصة ترتيب القيادة، لابد من الوصول إلى قيادات معينة للحصول على الموافقة قبل الموافقة على إجراء المقابلات، وهذه الإجراءات الإدارية الحصول على هذه الموافقات ربما تكون جزءا من العوائق. فيما يتعلق بالمشروعات، الشيء الذي نغفله بصفة عامة هو المشتريات اليومية، سواء كانت لها كيانات حكومية أو تابعة للأمم المتحدة، ونحن بصفة مستمرة نرى أن عملية المشتريات للخدمات أو المشتريات للسلع تستغرق وقتا، ولا بد أن تتبع معايير معينة. لذلك أحد الطرق للحد منها هو أن نكون وبصفة مستمرة مستعدين فيما يتعلق بعملية التوثيق، فيما يتعلق بما هو مطلوب لعملية الشراء هذه، وأيضا نحن أن يكون لدينا هذه الموافقات للحصول على عملية التمويل. أعتقد أن هذه بعض الممارسات التي رأيتها تأتي من واقع التجربة والخبرة في العمل مع المؤسسات الأمنية. شكرا جزيلا سبارفا، وأنا أؤكد على هذا الأمر تماما، هذا الأمر ربما يكون من المخاطر التي تؤثر على 90% من المشروعات الخاصة بنا. مارسا، لك الكلمة. إذا مارسا، نعم أشكرك دب، أشكر الجميع. أيضا هناك بعضا من المخاطر التي رأيتها في مشروعات سابقة، في تنفيذ مشروعات سابقة تتعلق بالتدفق النقدي. يمكن أن تجد هو في بعض الأوقات على سبيل المثال أن الحكومة، أن الموارد تأتي من الحكومة، الأمر يعتمد على كل بلد وعلى كل سياق. في بعض الأوقات يمكن أن تكون هناك تأخيرات كثيرة، ربما المال ينتقل من حكومة خاصة من الهيئة المنسقة الحكومية إلى الشريك المنفذ، ونجد بسبب البيروقراطية في بعض البلدان أن هذا الأمر يمثل تحدي. ولذلك من المهم أن عملية التقييم مع هذا الشريك نرى ما هو
إذا لم يعمل هذا الأمر، أعلم أننا داخل هيئات الأمم المتحدة، داخل المكاتب القطرية، هذا الأمر من الممكن معالجته. فهيئة الأمم المتحدة تستطيع أن تدعم كل الشركاء المنفذين، لأنه بدون المصادر لا يمكن إنجاز الكثير. النقطة الأخرى خاصة بأشياء لها علاقة بالبنية التحتية، كان هناك أحد الأشخاص سأل عن هذا الأمر، مشروعات الإنشاءات. أعتقد أنها مجالا على سبيل المثال، إذا ما كان الشريك أو الهيئة أو الوكالة ليست لديها خبرة كبيرة، من الموصى به الاستعانة داخليا بخبرات ذات قدرة، أن يكون هناك مهندس مقيم يتم توظيفه والاستعانة به للإشراف على ضمان جودة الإجراءات برمتها، إذا ما كان داخل الحكومة، برجاء دعوة الوزارة ذات الصلة المشاركة وذات الصلة بأعمال البناء والإنشاءات، حتى يعملوا معكم جنبا إلى جنب، يقوموا بالجهد المعتاد. أعلم أنه بالنسبة للهيئات والوكالات هذا هو عملهم الأساسي. إذا ما كان أحد الشركاء سيقوم بأحد مشروعات البناء، من الموصى به الاستعانة بالوزارة ذات الصلة، وأن يكون هناك أيضا الفريق المتخصص من المهندسين ومشرفي البناء للإشراف على هذا الأمر. هذه هي بعض، لا أود أن أكرر ما ذكرته سوبرافا، وأيضا داب تحدثت عن الانتخابات. إذا ما كانت أحد البلدان ستمر بمراحل انتخاب، عليكم تخطيط الأمر وأخذ هذا في الاعتبار، لأنه من شأنه أن يعيق المشروعات، تحديدا عندما ما تجد الموظفين الأمنيين يتم نشرهم وتوظيفهم للتعامل للإشراف على العملية الانتخابية، وهذا قد يؤثر على تنفيذ المشروع في المواعيد المناسبة. إذا ما كانت بلدانكم ستمر بانتخابات، دعونا نقوم بالتخطيط للمخاطر وتقييم المخاطر، وأن ننظر بشكل سباق. إذا ما كانت الانتخابات ستحدث بعد 6 أشهر، هل سنضطر إلى إجراء بعض الأنشطة بشكل مبكر حتى لا ننتظر إلى موعد حدوث الانتخابات ويتعطل كل شيء؟ فالأمر يتمحور حول التخطيط وما نستطيع القيام به حتى نتمكن من إنهاء المشروع في الوقت المحدد وداخل الميزانية الموضوعة منذ البداية. شكرا جزيلا. لكلتا الزميلتين مارتا وسوبارفا، أنا لقد اقتربنا من 9. شكرا جزيلا على الانتباه وعلى استقطاع الوقت للحضور وعلى كل الأسئلة التي تلقيناها. سنكون سعداء باستعراض هذه الأمور بالتفاصيل مع حضراتكم أثناء المشروعات وتنفيذها وأثناء مرحلة وثيقة المشروع. لن أطلب من حضراتكم توفير قوائم مطولة بالمخاطر، نطلب من حضراتكم التفكير في المخاطر الرئيسة التي قد تؤثر على مشروعاتكم. قمنا بوضع هذه القائمة واستخدمنا الفئات التي أشاهدتموها، لكنها قائمة بالأشياء التي أثرت مشروعات مولها صندوق مبادرات ألسي في الجولة الأولى من مشروعاتها، ولكن الأمر يعود بسياق البلدان وسياق سياق البلدان والمؤسسات الأمنية وبسياق هذه المشروعات. إذا لم تكن هذه الفئة تنطبق على حضرتكم، أو إذا ما رأيتم أن بعض المخاطر لا تنطبق على مشروعاتكم أو بلدكم، ليس عليكم أن تقوموا بتضمينها داخل قوائكم. شكرا جزيلا للجميع وللزميلتين مارتا وسوبرفا على هذه الأمثلة. أود أن أشكر الفريق بروماتو لأن كل العمل الذي نقوم به هو ليس لا يعود الفضل فيه لشخص واحد، نحن نثق ونعمل مع بعضنا البعض. هذه الندوات هي النتيجة للتعاون كل أعضاء الفرق ومحاولة محاولة توجيه وتنوير كل مقدمي طلبات لهذه الجولة، ونعمل على بناء قدرتهم. لذا شكرا جزيلا لكل أعضاء الفريق. لدينا الجلسة خاصة بالبلدان المساهمة بقوات نظامية للحصول على الحافز المالي للوحدة القوية من المنظور الاجتماعي. شكرا جزيلا، ونتطلع إلى رؤية حضراتكم شخصيا في الاجتماع البداية. شكرا جزيلا، مع السلامة.